السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم يا شيخنا.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجتي تشكو من الوسواس القهري في الطهارة والاستنجاء من سنتين، وهي تريد أن تعرف كيفية الاستنجاء والطهارة من الجنابة أو الحيض. مع العلم أنا بكون معها في وقت الطهارة، بس هي مش بتسمع كلامي وبتشك إن في مكان ما تغسلش. ممكن حضرتك تنصحنا؟ في سؤال ثاني ولكن بعد هذا شيخ كريم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
في البداية نسأل الله عز وجل أن يشفي هذه الأخت شفاء يا رب عاجلا غير آجل، لا يغادر سقما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلا فالوسواس القهري مرض صعب، يعني يحمل صاحبه ما لا يحتمله. وبالتالي نقول للأخ السائل وللأخت السائلة، لله الحمد والمنة، أول خطوة من خطوات العلاج في الوسواس القهري هو أن يدرك المريض أن هذا وسواس بالفعل، لأنهم غالبا ما يستغرقون في حالة الوسواس حتى يشعر كأنه هو الإنسان الطبيعي وكل من حوله هم اللي هم يعني غير طبيعيين كما يقولون. فإدراك الوسواس من اللحظة الأولى هذا أول خطوة في خطوات العلاج. الخطوة الثانية هو مخالفة الوسواس وعدم الاستسلام له وعدم التمادي فيه. يعني تتوضأ خلاص، مهما وسوس لها ان الوضوء ناقص، ان العضو الفلاني لم يغمره الماء، ان الجزء الفلاني مش عارف لم يصله ايه، لا تعبأ بشيء، لانها مدركة ان عندها وسواس يطاردها في موضوع الطهارة او موضوع الاستنجاء، وهكذا في الغسل. فالخطوة الثانية في العلاج مخالفة الوسواس. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. مش معقول هو عدو لي وأنا أنتصح بنصائح، ده العضو الفلاني ما غسلش، ده العضو الفلاني ما غمرش، لا طبعا ما صحش. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة هو الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خطوة الرابعة كثرة التحرز بالأذكار الشرعية، خاصة آية الكرسي عند الصباح وعند المساء وعند النوم، فإن من قرأها كما قال عليه الصلاة والسلام لا يقربه شيطان. أيضا يكثر من الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء كما ورد في الحديث، إلا كانت له حرزا من الشيطان يومه هذا كما قال عليه الصلاة والسلام. إن يسر الله عز وجل وبدت بوادر البرء والشفاء فخير وبركة. هنستمر على هذا، وهو برنامج المسلم والمسلمة طبيعي.
صحيح.
وإذا لم لا يعني لم يقدر الله عز وجل بوادر يعني طيبة للشفاء، ففي الحالة ديت لابد أن نستعين فورا بالطبيبة المختصة، طبيبة النفسية والعصبية، تعين مريضة الوسواس القهري على الخروج مما هي فيه مع الأدوية الشرعية التي ذكرتها. ولا ننسى أبدا الدعاء منها وممن حولها أن يعجل الله عز وجل شفاءها. الدعاء يعني سلاح المؤمن، والاستعانة بالله عز وجل في هذا المقام وهي في وضع ما يشبه الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الأدوية الخمسة الشرعية ربما تكون مغنية إن شاء الله، وإلا احتجنا الطبيبة المختصة في وقت ما، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت سارة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.
وفيكم بارك.
أنا الله يخليك. أنا بس عندي ثلاث أسئلة أقولهم إن شاء الله. معلش، أسئلة عنده مدرسة يعني هي كانت بصراحة يعني بتفتري عليه كتير وكده. المهم يعني هي أنا ما كنتش عايزة أعمل معاها مشاكل عشان مش عايزة تسقطوا أكتر ولا تسقطوا ولا حاجة. قالت إن هي قالت لهم إن ما فيش سحر في آل فرعون، ما عملوش سحر، وإنه كان يستخدم الزئبق وكده. والحاجة الثانية إن هي بتقول إن الفقراء مش كفار، فأنا يعني خايف مش عايزة أقول لها الكلام ده عشان تستفاد أكتر، وفي نفس الوقت عايزة أوصل لها الرسالة دي، ومش عارفة أقول إيه بالظبط. مش عارفة هي كده كفرت، المفروض تقول الشهادتين وتركت الغسل الكافر إذا أسلم، وتعمل إيه؟ أنا ضميري مأنبني إن أنا ما أقول لهاش حاجة عشان خايفة على ابني، فمش عارفة أعمل إيه. مش عارفة هل أقول لحد يقول لها، والحد ده هيقول لها ولا مش هيقول لها، يعني المسؤولة عن اللغة العربية عندهم، مش عارفة أعمل إيه. السؤال الثاني، في نشيد بيقولوا فيه ألف صلى الله على قمر الكمالي، كل شوية يقولوا ألف صلى الله، وبعدين
ألف صلى الله
وبعدين يقولوا ألف صلى الله ويسكتوا، وبعدين يقولوا ألف صلى الله على قمر الكمالي في ساعتها، يعني واحد تاني يقول كده في ساعتها. سأل لو قال ألف صلى الله وسكتوا كده يبقى حرام، يعني ما نسمعش النشيد ده. والسؤال الثالث، أنا يعني عندي وسواس برضو في الوضوء، بس أنا يعني أنا مش بعيده، بس مشكلتي إن أنا يعني مثلا بدعت في دراعي كأني بدعت جيفة مثلا، يعني بطول في الدعك نفسه، بس مرة واحدة كل حاجة، بس بحس يعني إن أنا إيه
بتكع في مبالغة في 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 الدلك، يعني مبالغة في
بالظبط. ولو اتفرجت عادي زي الناس بحس ان انا كده لا ما عملتش حاجه صح، فهل انا يعني مثلا اعمل زي الناس وحتى لو حسيت ان انا ما عملتش حاجه صح يبقى خلاص جزاكم الله خير؟ شكرا.
وياكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ استاذه ام عمرو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
الله يخليك. لو سمحت، احنا لما والدنا مات ما فرقناش الميراث احتراما لوجود والدتنا، يعني
الله يرحمه.
رجعت هي ماتت في 2003، بعد قبل بقى ما تموت وصتنا، قالت فرقوا بس خلي البيت الكبير يبقى من نصيب اختكم الصغيره، عشان اللي هي اللي في البلد اللي يروح ويجي يلاقي البيت مفتوح، او في مناسبه يبقى البيت موجود. فاحنا عملنا كده، واختي عامله كده بصراحه، يعني البيت اللي اي حد يعوزه فهو موجود. لما جينا فرقنا كله خد حته ارض وبناها وكده، ما عدا اختي دي بقى خدت البيت. وهم بيفرقوا تمنوا الحيطان بتاعت البيت ب 19,000 جنيه، فهي الوقت خدت البيت والبيت مبني، فهل ال 19,000 جنيه دول اختي مفروض تفرق عليه على علينا احنا كلنا بقى ال 19,000 دول، ولا هو اللي هم تمنوا ليه؟ قالوا ليه المباني ب 19,000 جنيه؟ يعني الراجل اللي جبناه فرق وده كل واحد نايبه من الارض، وكل واحد يبني شقته او اللي يعملوا فيه يعني، وقال دي هتاخد البيت بس الحيطان ب 19,000. فهي دلوقتي بتدور ال 19,000 دول عليها دين ولا ايه؟
طيب.
شكرا لحضراتكم.
واياكم يا اختنا ورحمه الله على الجميع. من معنا؟ حاجي كمال، السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله رب العالمين، اهلا مرحبا.
دلوقتي انا عندي سؤال، انا طالع عمره.
يا رب تقبل.
الله يكمل منا ومنك. فانا دلوقتي عندي لما بيجي تصيرك البول، فقبل البول بينزل منا حوالي نقطتين ثلاثة كده في الشرط لما اخذ يعني، فهل يعني هيبقى في العمرة الانظام؟
حاضر. ده دايما في الوضوء وفي غير الوضوء يا حاجة كمان؟
لا يعني اول ما تجيب التصيرة البول قبل ما حصل الحمام بينزل منه نقطتين مية كده.
طيب شيخنا شفاك الله عافاك. حاضر.
الله
يبارك فيك. فأمان له عمره مقبول يا عم كمال، فأمان له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أيضا يسأل عن زوجتي ويقول في سؤال ثاني، حضرتك لو هي بتتوضأ زوجته يعني وأخي يراها وهي بتتوضأ بتعيد الوضوء، تعيد الوضوء ولا إيه؟ لأن إحنا تعبنا جدا وجزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني قلنا في الإجابة على السؤال الأول أنها لا تتمادى مع الوسواس، فالوسواس يود لو أنها أعادت الوضوء 1000 مرة، لكن هي إذا توضأت مرة واحدة ثم جاء الوسواس ليقول أنت ما توضأت أو وضوءك ناقص أو إلى آخره، لا تتمادى معه ولا تطيعه، إنما الواجب عليها أن تخالف وتنتهي، خلاص توضأت، وتحتسب هذا عند الله عز وجل، ومرة في مرة سترغم أنف الشيطان إن شاء الله تعالى، ويشفيها الله تبارك وتعالى يا رب شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين، والله أعلم.
الأستاذة سارة، يبدو أن في مدرسة تسيء التعامل مع الطلبة أو الأبناء الصغار، ضرب وإهانة وتهديد وكده، وتقول لهم بعض المعلومات الخاطئة التي تخالف عقيدتنا. فرعون صحرة، ما صحرت فرعون، ما كانوا صحرة ولكن بيستخدموا الزيبق، تكفير عدم تكفير من كفره الله عز وجل بنص القرآن وهكذا. ولكن معنا الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا. شاب عمره 32 عام، متزوج، وهب الله له بنت وولد
إن شاء الله،
ولكن عنده إصابة تمنعه عن العمل. أعطى ماله لتاجر لمغرض التجارة.
سؤال ده أنا حاسس إن أنت سألته يا محمد.
بس أنا كان سؤالي في حاجات كتيرة ناقص، فأنا حاولت أصيغ السؤال بصيغة واضحة عشان إيه في
أخذ الإجابة. والتاجر على 3 مرات وما كانش فيه اتفاق مسبق، وهو الشاب بشكل هو ربا.
بس عنده إصابة. خليني بس إيه.
طب معاك، يلا الله يسعدك، اتفضل.
أعطى ماله تاجر للتجارة في محاصيل زراعية، ولما يتم الاتفاق على ربح محدد، وكانت المحاسبة بتتم إيه مش 3 مرات، ده هي مرتين في السنة، وكانت المحاسبة بتتم شفوية، ولا سبيل للشاب إلا أن يصدق هذا التاجر، ماشي، لأنه لا يستطيع البحث عن إيه عن الربح وكده عشان تعبان. يعني كان مثلا 40,000، يقول له التاجر بعد الدورة ما خلصت أنت نصيبك فيهم 4,500، 20,000 مثلا كسبت 2,200 كده، يعني شفوية بالبوق. ما كانش الشاب ده يقدر يقول له لا صح غلط،
ما فيش دليل عنده
بالسوق يسأل. المحاسبة دي كانت بتتم مرتين في السنة وهي مستمرة حتى الآن. لاحظ الشاب بعد 3 سنين ان الربح ده بيكون على اساس حجم رأس المال، يعني هو كان بيخش معاه دورتين، الشاب ده دورة الدرة ودورة تاو درة. بالنسبة لدورة الدرة كانت دايما نظامها كده، يعني مثلا 20,000 يقول لي 2,200، 30,000 3,300، 40,000 4,500 كده.
مثبت
بالنسبة لدورة الدورة، وده كان نظامها. أما بالنسبة لدورة التقاول كان يقول لي إيه مكسبها 1/3 تقاول الدورة، يعني بيقول لي عشان هي مكسبها معروف، كان هو يقول لي كده.
طيب
ماشي. بيقول لي مكسبها معروف عشان هي بيشتري من المستورد ويبيع للفلاح، فعارف الشكارة بتكسب كام، فبيقول لي إيه مكسبها 1/3، يعني 10,000 تكسب 1,300 نصيبي فيهم، يعني 20,000 مثلا 2,600 كذلك يعني. فالشاب ده سأل التاجر، قال له انت بتعاملني على حجم رأس المال. فالتاجر قال له ايه، سكت كده وقال له يعني، قال له نعم يا بس هي كانت عطاير كده. فالشاب قال له ده حرام، ده ربا. فالتاجر تراجع عن اللي هو قاله، ماشي. فالشاب قال له ايه، خلاص في حل اللي فات.
طيب على وقت البرنامج مش هنلحق نجاوبك يا اخي الحبيب،
خلاص
احنا هنحكي الثلاث سنين كده، ولا هجاوبك ولا هجاوب غيرك.
خلاص والله.
نعم
اتفضل. قال له ايه، انت خلاص انت لك التلت وانا التلتين، والتلت بتاعك قابل للزياده.
طيب
ماشي. وهو ايه، وهو يعني خلاص اتفقوا على كده تلت والتلتين، بس ايه قال له الاتفاق ده في اللي جاي مش في اللي فات، وكتبوا عقد بينهم معامله ماليه من شروط الصدق والامانه والتلت والتلتين والمحاسبه لا تكون على حجم المال.
عظيم.
وهو مضى على كده ماشي. بدا دوره زراعيه جديده بقى وانتهت. فالتاجر قال للشاب ان مثلا ال 20,000 دي مثلا كسبت 3,300، احسب انت بقى التلت والتلتين. فكان الربح نفس اللي فات، يعني كان الربح نفس اللي فات.
عمل ما عمله في المرة السابقة. رغم الاتفاق المكتوب التلت والتلتين.
طيب
انا اظن ان انا فهمت الشيخ فهم يا استاذ محمد.
لكن يقول لي ال 20,000 كسبت
محمد كتير والله يا محمد، ده مش سؤال، دي حكايه يا بابا، ربنا يرضى عنك. شيخنا هيجاوبك حاضر، شيخنا فاهمك وانا فاهمك، عشان والله وقت البرنامج الله يرضى عنه وعنك، جزاكم الله خير. استاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سامحني يا استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ مصطفى.
السلام عليكم. بس كان عندي سؤال وطلب. الطلب الاول ان الشيخ محمد يدعي لي بالهدايه.
مش سامع يا استاذ مصطفى.
لا قلت الشيخ يدعي لنا بالهدايه.
ربنا يهدينا كلنا.
السؤال الثاني انا ان شاء الله ربنا يكرمني باذن الله هطلع عمر قريب.
عمر ربنا يتقبل. امين يا رب.
فعايز ينفع ان انا اعمل عمره ليا ولوالدي ولزيتي ولزوجتي يعني، وازاي ابدا اعمل عمره في كل مره ثاني؟
اه
مكان ثاني، مكان المطار بتاعت المكان المطار ولا المكان الفندق؟
طيب
شكرا ربنا يبارك فيك.
ربنا يتقبل منا ومنك يا استاذ مصطفى في امان الله. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. مش عايزك تزعل مني يا استاذ محمد، لاني والله السؤال واضح جدا، واي حكي تاني يعني هياخد من وقت البرنامج ومن وقتك. جزاك الله خيرا. الاستاذة سارة تعلم الاولاد اشياء غريبة ما انزل الله. لا اسف، الاستاذة سارة تسأل عن ابنها وعن هذه المدرسة التي تعلم الابناء اشياء غريبة واشياء تمس العقيدة. شيخي الكريم.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا هذه الشكوى يعني ليست شكوى خاصة عند أختنا سارة، لكن هذه الشكوى عامة، فكثير من هؤلاء المدرسات وأيضا المدرسين للأسف الشديد غير مؤهلين في تدريس علم العقيدة وعلم التوحيد، ولذلك إذا تحدثوا فيه تحدثوا بخبط عشواء كما يقولون، إما تتحدث بهواها وإما تتحدث ببعض السماعات وإما تتحدث بالجهل الذي هي عليه. لذلك أنا أقول لبنتنا سارة ولأولياء الأمور، صحيح يا لو راحت تنبه الإدارة المسؤولة لن يشكروا لها الصنيع. يعني لو كانت الإدارة إدارة واعية وناجحة تشكر هذا الصنيع، تقول لهم جزاكم الله خيرا نبهتونا على مواضع القصور. لكن للأسف الشديد لن يشكروا لهذا الصنيع. الإدارة بالفعل ستترصد للولد وتتربص به، والمدرسة من باب أولى، والمدرسة طبعا سيغضبن لزميلتهن، وبالتالي الولد يكون عرضة للتربص من كثير من المدرسين والمدرسات. فالحل إيه؟ الحل أن احنا اللي نعلم أبنائنا العقيدة الصحيحة في البيت، وأن نراجع معهم أولا بأول. أول ما يرجع الولد وإحنا عارفين أن المدرسة دي عندها حصة النهاردة، نقول له المدرسة فلانة دي قالت ايه النهارده في الحصه، درست لكم ايه، والله قالت لنا كذا وكذا، نصحح له المفهوم اولا باول.
ما كده يجيله اضطراب نفسي.
لا مش هيجيله اضطراب.
المدرسه واسمع من البيت وهو لسه
مش هيجيله ابدا، مش هيجيله اضطراب نفسي ولا حاجه، لان هو تعلقه بالبيت اكثر من تعلقه بالمدرسه، وبالتالي نقدر احنا نؤسس فيه العقيده الصحيحه، ونقدر نراجع معاه اول باول حتى نامن شر المعلومات المغلوطه من ناحيه، ونأمن شر أن تتربص به المدرسة وزميلاتها المدرسات من ناحية أخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يهدينا ويهدي هذه المعلمة يا رب. أستاذ كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أستاذ كريم، تفضل.
مرحبا بك. صح، بس ممكن أخذ رقم الشيخ شعبان؟
رقم فضيلة الشيخ شعبان مع الشباب في الكنترول إن شاء الله تعالى. تغلق الهاتف وهو امر ميسور. بارك الله فيك يا استاذ كريم. في سؤال اخر ولا حاجه؟
لا شكرا فندم. شكرا.
امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الطلبه او التلاميذ في المدرسه الف صلاه متكرره، فما الحكم شيخي الكريم؟ يعني هما بيقولوش الف صلاه على النبي، ده هما الف صلاه وبعدين يكررونها، ثم بعد ذلك لعلهم ينشدون بقيه هذه الانشوده، ولكن بعد هذا الاتصال من معنا؟ امات الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا يا أستاذ عدنان.
أيوه.
السلام عليكم. أهلا ومرحبا. نعم تفضلي.
دعم القناة النبوية إن شاء الله.
يا رب يتقبل ويرزقنا وإياكم يا رب، ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين.
عندي
الأرقام على الشاشة لمن أراد أن يدعم القناة، لمن أراد أن يتواصل مع الشباب يعني.
عن طريق البنك.
يا رب يبارك في عمرك يا أختنا. الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب.
اتفضل.
بص لو سمحت عايزه نسال عن كيفيه صلاه قيام الليل. يعني ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هي صلاها 7 ركعات مع بعض وخمس ركعات مع بعض، وكيفيه لو كده كيفيه التشهد بتاعهم هتبقى ازاي؟
طيب.
تاني حاجة إن شاء الله الدعاء بعد التشهد أو في القنوت بنرفع إيدينا ولا بندعي كده بس؟ برضو بعد كده إن شاء الله. والنسبة لصلاة السنن الرباعية ممكن تتصلى رباعية ولا لازم اثنين اثنين؟
حاضر.
وبالنسبة لو سمحت فيه يعني غانم مدين بس هو كان أخطأ في المديونات بتاعته ديت أصلا.
حاضر.
ودلوقتي ما قداموش طريق لسداد الدين ده غير بالربا، فهل يجوز ان احنا نديله زكاة المال ولا لا؟ هو دلوقتي تائب ويعني بيبكي من الندم يعني. ولو سمحت دعاء لاولادي بالهداية والنجاح وصلاح الحال الله يكرمك الشيخ شعبان الله يبارك لك.
ربنا يرحمنا حالهم. حاضر.
لا ما شكرا.
فأمان الله يقتنى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم، هذه الأنشودة بهذا التوصيف هل تقال أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه أنشودة معروفة في قنوات الأطفال هي ذات الطابع الإسلامي من زمان، نسمعها في قنواتنا الإسلامية التي كانت، وهي أنشودة يعني ما ليس فيها يعني ما يخالف العقيدة
لكن دون تكملة
يعني. ده يعني دي طريقة الترخيم والتنغيم يعني. ده اللحن يعني،
لفت الانتباه.
ده طريقة اللحن في الأداء يعني، يعني لأنه بيستخدم مؤثرات صوتية ما بيستخدمش موسيقى، وبالتالي بيترخم ويتناغم في الأداء حتى تكون يعني لها تأثير وإيقاع معين على الأطفال. لكن أنا عادة كنت بحب أسمع النشيد ده. هو ما فيهوش شيء يعني يخالف العقيدة يعني، يعني ليس في شيء يخالف العقيدة.
جزاكم الله خير. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
لو سمحت عاوز حضرتك تدعيلي أنت والشيخ بالله عليك، توصيه دعيلي لأم أحمد علي دينه كده ربنا يسدده.
ربنا يقضي عنا وعنك يا أم أحمد. حاضر. حاضر. في سؤال تاني يا ام احمد؟
لا والله ما فيش حاجه تاني، عاوزاكم بس طالبه منكم الدعاء بس بالله عليك.
حاضر حاضر يا ام احمد.
ربنا يسدد الدين كده يا ربنا
يا رب
الدين
يقضي عن المسلمين جميعا. حاضر حاضر.
لا جزاك الله خيرا
واياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اميره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت من فضلك، هل مشاهده البرامج الدينيه تعتبر في الاجر والثواب كحضور مجالس العلم خاصة مع كبر السن وعدم إمكانية الذهاب للمسجد؟ وإذا كان حضرتك يعني مشاهدة البرامج دي في التلت الأخير من الليل هل لها ثواب من جزء قيام الليل؟ وسؤال تاني لو تكرمت، هل قراءة القرآن ومراجعته كاملا وبعدين احنا نطلب من ربنا عز وجل ان يصل ثوابه لروح والدينا مثلا واختنا المتوفاة؟
لا السؤال الأخير معلش هاتي تاني.
حضرتك لو قرينا القرآن الكريم كاملا وبعدين طلبنا من الله سبحانه وتعالى انه يصل ثوابه لروح والدينا واختنا المتوفين يعني، هل احنا لينا نصيب من هذا الثواب ولا نقراه مرة للمتوفين ونقراه مرة لينا احنا منفصل؟ وهل بيصل الثواب فعلا للمتوفى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن لا يختنى الفاضلة. وعليكم السلام. نعم شيخي الكريم. الأستاذة سارة ايضا لها سؤال الاخير، مسألة الوسوسة في الوضوء.
نعم.
هي لا تعيد الوضوء لكنها تبالغ في الدلك يعني، حتى يعني كأنها كما وصفت كأنها بتستخدم ليفة يعني.
نعم.
أو ما شابه ذلك، فمن حكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
عليه الصلاة.
نقول لابنتنا سارة يعني غفر الله لنا ولك، قد كان خير منا يتوضع عليه الصلاة والسلام بمد من الماء، مد يعني ملء الكفين من الماء، ويكفيه هذا في إغمار أعضاء الوضوء بالماء، ويفكيه هذا في الدلك. والدلك من يعني من ليس من أركان الوضوء، إنما هو مختلف عليه عند أهل العلم، لم يقل من الأركان بأنه من الأركان إلا الإمام الشافعي رحمه الله. فالدلك معناها إنه الإنسان يعني يحرك إيده مع الماء على العضو حتى يعني يسري الماء ويغمر العضو كله. إنما الدلك بمعنى المبالغة. يعني المبالغة فيها المبالغة طبيعي في كل شيء، خروج عن حد الاعتدال والوسطية. ونحن نعلم يقينا يا أختنا سارة أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا تفعلي هذا ولا تتمادي فيه حتى لا تدخلي إلى يعني دائرة الوسواس وهو أسوأ من هذا بكثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا أخي أحمد، جزاك الله خيرا، وكل مشايخ القناة أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أخي كريم، سؤالي: أخاف أحيانا من الرياء، أجد بعض الأعمال حينما أقوم بها أمام الناس أشعر أنها رياء وأخاف من ذلك، ولي ذنوب الله وحده يعلمها. أحيانا نفسي تحدثني بأني منافق بسبب تلك الذنوب لأنها تقع لا تقع أمام الناس. أرجو من شيخنا أن يخبرني ماذا أفعل بالله عليك. أرجو الإجابة على سؤالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. كان أهل العلم يقولون: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء. فالشيطان يريد أن يشوش على الإنسان، فإذا لم يستطع أن يمنعه ويثبطه عن العمل أصالة، فإنه يأتي له أثناء العمل ليشوش عليه قصده ونيته، وبالتالي يدرك أخونا هذا بارك الله فيه أن هذا من عمل الشيطان، فيستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، ويثبت على ما هو عليه من عمل، ويكثر من الاستغفار والعمل الصالح، رجاء أن يكفر الله عز وجل هذه الخطايا التي بينه وبين الله. فكلنا ذاك الرجل الذي إذا اختلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله، فيلزمه ويلزمنا التوبة إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة، نعيش فيها حياة الندم وحياة الاستغفار وحياة الإقلاع عن هذه الذنوب وحياة الإكثار من العمل الصالح. بارك الله فيك وغفر الله لنا ولك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عمرو، مسألة البيت وتقدير الجدران لأختهم الصغيرة 19,000، طبعا هي قالت أن التركة لم توزع بعد وفاة الأب، وعندما توفيت الأم 2003 الله يرحمهما جميعا وجميع أموات المسلمين يا رب، سنة 2003 وزعوا التركة وكل حاجة إلا البيت الكبير، وقالوا هذا لأختنا اللي هي خارج البيت أو خارج يعني تأتي حينما تأتي. المهم ثمنوا الجدران ب 19,000 جنيه. 19,000 جنيه دول كيفية توزيعهم والمين؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. هو لنا فهمته من السؤال انه البنت الصغرى اللي هي مقيمة في البلد اعطوها البيت حتى يكون يعني اولا هو نصيبها في الميراث، ولكن يكون ايضا بيت العيلة مفتوح كما يقولون، فلو نزل حد من هنا ولا من هنا يجد بيت العائلة مفتوح. هذا عمل طيب، والاخت تقول انها تقوم بهذا الواجب ولله الحمد وزيادة. لكن الرجل الذي قسم الميراث احسن بارك الله فيه، انه اعطى كل ذي حق حقه، لكن هم خدوا ارض وهي خدت ارض مبني عليها بيت، فقرر يعني تقدير البيت بثمن 19,000 جنيه. انا اقول الان 19,000 دي حق لجميع الورثة الا ان يتنازل عنها الورثة. 19,000 دي تميزت بها الاخت الصغرى عن بقية اخوانها واخواتها، كلهم خدوا ارض بس، لكن هي خدت ارض وما عليها مبنى، وبالتالي الفلوس دي اللي 19,000 حق لجميع الورثة الا ان يتنازلوا عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ كمال طالع عمره، يا رب يتقبل منه يا رب،
آمين،
ويرزقنا وإياكم حج بيت الله الحرام. مسألة البول شفاء الله عافاه، نقطة أو نقطتين في الثياب، فما الحكم شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. وطبعا حتى يشفيه الله عز وجل، آمين، يتداوى ويعالج ويشوف يعني الأطباء والمستشفيات وكذا، هو له حكم أصحاب الأعذار، فنقول له توضأ واستنجي وتطهر حتى يعني حسب ما تستطيع، والمكان الذي أصاب يعني المكان الثوب الذي أصابته النقطة أو النقطتان من البول يرشه بالماء أو يغسله، بمعنى أصح يغسله بالماء، يغسل هذه البقعة بالماء ويتوضأ ويصلي حتى يشفيه الله تبارك وتعالى. هو إذا ذهب إلى العمرة سيفعل هذا الذي يفعله وهو مقيم هنا في الصلوات، لكن هو قصده غالبا في الطواف. في الطواف افعل الوضوء كاملا، يعني قبل أن تدخل إلى الطواف استنجي واستبرئ من بولك على حد ما تستطيع، وتطهر بماء الاستنجاء، والبس ملابس الإحرام، ثم ادخل للطواف. فإن بقيت على هذا الحال متمسكا بطهارتك حتى تنتهي من الطواف فلله الحمد والمنة، لأن بعض أهل العلم اشترط الطهارة للطواف، أما السعي فلم يشترطوا له طهارة، وإن كانت الطهارة في السعي مستحبة فقط وليست فريضة ولا ركنا. طب افترض انه انتقد وضوءه اثناء الطواف، بمعنى نزلت النقطه ديت التي لا يستطيع ان يعني يمسك نفسه عنها، ففي هذه الحاله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اكمل طوافك فانت اديت ما عليك واتقيت الله ما استطعت، وانت صاحب عذر فليس على المريض حرج، حتى يعينك الله عز وجل وتشوف الاطباء والمستشفيات وان شاء الله تبرأ وتشفى باذن الله تعالى، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. استاذ محمد طبعا حكى القصه امس، قصه هذا الشاب الذي هو مصاب وعنده متزوج 32 سنه وعنده بنت وولد، واعطى ماله او جزءا من ماله لهذا التاجر، رغم ان الشاب اكد مرارا وتكرارا على التاجر انا لا اريد الربا لكن اريد يعني حقي، وتعاملني بالارباح لا تعاملني يعني بالنظر الى رأس المال وإنما تعاملني بالإيه؟ بالأرباح بالنسبة يعني، لكن التاجر يبدو أنه هو المسألة في ثبات مستمر رغم حتى تعديل الاتفاق وكتابة الاتفاق وقال له التلت والتلتين، إلا أن الشاب يجد برضو أن كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر المبلغ هو هو، فما الحكم شيخي الكريم؟ هل يأخذه بحسن الظن أم ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد الاتفاق الثاني أفضل من الطريقة الأولى، الاتفاق الثاني اللي هي
هو تلت والتلتين. طب ناخد امه الله. امه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله، اتفضلي يا اختي.
سؤال بس معلش هطول عليكم شويه بعد اذنكم.
طب بالله عليك عشان معايا اسئله كثيره ونلحق نجاوب.
اتفضلي. ان شاء الله باذن الله. انا كنت متزوجه وقعدت مع جوزي حوالي 12 سنه وحصل انفصال ومعايا بنتين، وبعد كده بعدها بسنتين هو منعني من البنات، فتقدم لي واحد زميلي في الشغل واتجوزنا، وبعد شهرين من الزواج بضغط منه ومن اهلي خلوني انفصلت عن زوجي الثاني، رغم اني انا حبيته جدا لان هو راجل يعني متدين وراجل في قمه الجمال عاملني احسن معامله.
طيب.
وانفصلت عنه، وهو رغم ان هو كده هو لسه مازال بيحبني ومش عارفين نرجع لبعض، لان احنا في وثيقه الطلاق مكتوب ان في الطلاق طلقه اولى بائنه ولا يحق له مراجعتها الا بعقد ومهر جديد، وانا لسه في فتره العده، انا لسه بادئ الشهر الثاني، مع العلم ان انا وانا بطلق كان بعد ما المأذون خلص على طول نزلت عليا الدوره الشهريه، فانا مش عارفه هو، وبعدين لو رجعنا لبعض انا امي ست يعني ربنا يهديها يعني مش عايزه اقول جباره شويه، فهي مش هترضى او مش هتوافق ان احنا نرجع لبعض.
يعني ايه المصلحه ان انت ترجع لزوجك الاول عشان ابناء البنات؟
البنات ما هم عايشين معززين ومكرمين وهم مش عايزين يجوا يعيشوا معايا مع والدتي هنا اصلا.
طيب.
فانا يعني مش عارفه ارجع لجوزي ده ازاي، او يعني انا مش عارفه.
شيخنا عايز اسالك لحظه يا امه الله.
يا بنتي يعني هم خلوكم انفصلتي عن الزوج الحالي عشان ترجعي للاولاني؟
لا، هم ده كان في نيتهم وانا ما اعرفش، انا ما عرفتش ان النيه دي غير بعد ما انفصلت، لكن هم قالوا لي هو عارف ان انت اتجوزتي وطالما انت متجوزه عمرك ما هتشوفي الولاد تاني.
هددوها بالبنات يعني.
فانا طيب. يعني
طب هو واضح كده يا امه الله السؤال، وشيخنا يجاوبك تعملي ايه؟
جزاك الله كل خير والله. انا بس انا اصفر بشديد، خلي الشيخ يدايلي لان انا
ربنا يصل لك الامر.
حاضر، جزاك الله خيرا.
بامان الله يقتنع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، شاب يعني العقد الثاني او الاتفاق الثاني افضل من الاتفاق الاول. نعم.
افضل من الاتفاق الاولاني. حتى لو كانت الامور في النهايه هي كما يقولون. نعم. يعني في النهايه اتضح ان ال1300 هي ال1300 وال2600 هي ال2600.
ده ان نسب ال10000 عليه كذا وال20000 عليه كذا،
ده لا يهمنا، اللي يهمنا انه الاتفاق صحيح. ما دام الاتفاق صحيح، كون التاجر يعني يتوقع منه ان هو يتلاعب كده ولا كده، فهذا حسابه على الله عز وجل. ما أمرنا أن ننقب على القلوب، نحن نحكم على الظواهر فقط. والإمام الشافعي رحمه الله يقول العقود على الظواهر وليست على الضمائر. الضمائر حاجات خافية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أما الظواهر دي اللي بنتفق عليها، فما دام اتفقوا الاتفاق الأخير ده اتفاق صحيح، التلت والتلتين، حتى وإن آلت الأمور إلى بعض التلاعب من التاجر فهذا يعني وزره على نفسه.
لكن التاجر ماله حلال، الشاب ماله حلال.
ويا سيدي الحبيب، يعني إن كان الأمر ما زال يحيك في صدرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمه ما حاك في صدرك وخفت أن يطلع عليه الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اسحب أموالك من هذا الرجل وشوف آخر
يتفق لسه في معك شك يعني.
يتفق معك لو صدرك مش مستريح لهذه المعاملة.
لكن حضرتك ترى أن الاتفاق
لكن
جيد،
لكن الاتفاق الثاني جيد وهو أفضل كثيرا من
جزاكم الله خير شيخ الكريم، بارك الله في حضرتك. وسامحني يا أستاذ محمد، الدعاء بالهداية الأستاذ مصطفى ده يعني طلبه الأول. نعم.
نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدينا وأن آمين. يصلح أحوالنا وأحواله
آمين.
وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو سيقوم بأداء عمره، ويسأل هل تكرار عمره في السفرة الواحدة له ولأمه ولأبيه ولزوجته، فماذا يفعل شيخي الكريم منذ أن يخرج من المطار أو إلى المطار؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد ولو متجه إلى مكة مباشرة، فالأفضل أنه يتجهز للإحرام في البيت، أريح له ويعني وأحسن له، فيعني يقلم أظافره ويتخلص من يعني سنن الفطرة المعروفة، ويغتسل والاغتسال سنة يعني مستحبة، ويلبس ملابس الإحرام، ويذهب من البيت إلى المطار ولله الحمد والمنة. إحنا مش هننوي النسك إلا عند الميقات وهو في الطيارة فوق، قبل الوصول إلى جدة بقرابة نصف ساعة أو ساعة إلا ثلث، بيعلن قائد الطيارة إن إحنا الآن على مقربة من الميقات، بعد شوية إحنا الآن على الميقات. ساعة ما يعلن عن الميقات يبدأ يلبي بالنسك، فيقول في الطائرة وهو جالس: لبيك اللهم عمرة. طبعا العمرة ديت لنفسه، لأنه لا ينفع أن يعتمر لغيره إلا أن يعتمر لنفسه أولا. فينوي العمرة عند الطائرة عند الميقات، لحد ما ربنا يكرمه ينزل إلى الحرم، فيطوف بالكعبة 7 أشواط، ده الركن الثاني، ثم السعي بين الصفا والمروة، ده الركن الثالث، ثم في النهاية بعد الفراغ من السعي يقص شعره أو يحلق شعره. وإذا كان طبعا ناوي يعمل عمرة أخرى، فأنصحه أن يحلق، أن يقص الشعر أولا، يعني يقصره في المرة الأولى حتى يكون هناك شعر يستطيع أن يتعامل معه.
نعم.
إما بتقصير أشد وإما بحلق في العمرة الثانية إذا أراد أن يكرر العمرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أنا أعتذر عن كل لكل المشاهدين، المتبقي ربع ساعة تقريبا على بقية الحلقة، فلن أستطيع أن أخذ أي اتصالات أخرى عشان نتمكن مع فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها، فسامحونا أيها الأحبة. أمة الله دعم القناة، جزاك الله خيرا يا أمة الله، ودائما أكرر والله في الحلقة وفي غير الحلقة الدعاء لكم جميعا يا من تدعمون قناة الندى، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. كيفية قيام الليل، هي قالت: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 ركعات أو 5 ركعات متصلات؟ وإن كان فكيفية صلاة هذه الصلاة شيخي؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه.
وطبعا مطالع لكتب الحديث ولكتب الفقه يجد أن صفات الوتر اللي هو وتر الليل يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت ما بين 3 وما بين 5 وما بين 7 وما بين 9 وما بين 11 ركعة، كما كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الركعة الواحدة وفي 3 يتشهد تشهدا واحدا أخيرا، أما في 5 وفي 7 وفي 9 فاختلفت الصورة، صلى 5 لم يجلس إلا في 4 منهن فتشهد ثم قام فأتى بال5 ثم سلم، يبقى بنصلي 5 ركعات، بنصلي 4 متتابعات متواليات، وبعدين يجلس للتشهد الأوسط ثم يقوم فيأتي بال5. طيب هيصلي 7، يصلي 6 ركعات متواليات متتابعات، وبعدين يجلس للتشهد الأوسط، وبعدين يقوم يجيب 7 ويتشهد التشهد الأخير. طيب هيصلي 9 ركعات
متصلات.
نعم، يصلي 8 ركعات متواليات متتابعات.
يعني هو عشان الضابط أنه يأتي بالتشهد الأوسط قبل الركعة الأخيرة.
بالضبط.
مع أيا كان.
هيصلي 8 ركعات وبعدين يقعد يتشهد وبعدين يصلي الركعة الأخيرة.
جزاكم الله.
ويأتي بالتشهد الأخير وهكذا في 11.
هل الدعاء في رفع اليدين بعد التشهد وبعد الدعاء في القنوت شيخ كريم؟
شوف أخي الحبيب، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم يقولون رفع اليدين في الدعاء أدب متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر يعني مشهور جدا جدا جدا، وأخباره موثوق فيها وصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين في الدعاء سواء كنا في دعاء ما بعد الصلوات مثلا، ما بعد صلاة الفريضة والنافلة، أو سواء كان الدعاء في القنوت في رمضان ولا في الوتر ولا في غيره، حيثما كان الدعاء فرفع اليدين أدب من آدابه. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يمد يديه يعني يرفع يديه، وما مطعمه حرام وما شربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لهذا. فالشاهد من الحديث يمد يديه إلى السماء يعني يرفع يديه. وفي الحديث أيضا: إن الله تعالى حيي ستير يستحي أن يرفع العبد إليه يدي فيردهما عليه صفرا خاويتين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي عليه الأكثرون من أهل العلم أن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء عامة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السنة لو هي يعني مثلا، لأنا فهمت من سؤال الأخت أمت الله، لو هيصلي أربعة يصليها مثنى مثنى ولا بنفس الكيفية اللي حضرتك ذكرتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هو عموما الأصل في النوافل أنها ركعتين ركعتين،
نعم،
سواء كان نوافل بالنهار أو نوافل بالليل، سواء كانت سنن
يعني
بعدية
قيام الليل أفضل
أو سنن قبلية، نعم، سواء سنن قبلية أو سنن بعدية، أو كان قيام في الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيح: صلاة الليل مسنى مسنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهكذا كل التطوعات الأصل فيها أنها ركعتين ركعتين، لكن هل يمكن أن الواحد لو يصلي الأربعة القبلية قبل الظهر ولا الأربعة البعدية بعد الظهر يصليهم أربعة متصلات؟ أيوة ممكن، لأنه ورد في حديث عائشة قالت: يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن،
عليه الصلاة والسلام،
ثم يصلي أربعا لا تسأل عن طولهن وحسنهن. حمل بعض أهل العلم الأربعا يعني على التوالي، وإن كان الآخرون يقول
تشهد أيوة واحد،
جماعة يعني تشهد واحد أيوة تشهد أخير، وإن كان الآخرون من أهل العلم يقولون يا جماعة أيوة أربعة يعني اثنين واثنين، ما اثنين واثنين يعني أربعة،
وعليه الجماعة
الحديث يحتمل هذا وهذا، فإن فعل هذا فبها وإن فعل الأخرى فبها ونعمة، والله أعلم.
غارم أخطأ، يعني هو يعني في الطريقة التي وصل إليها هو السبب فيها المتسبب فيها، فهل له ليس أمامه إلا أن يأخذ من الربا والعياذ بالله قرضا ربويا، فهل له أن يأخذ من زكاة المال شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الذي أدين الله عز وجل به أن الغارم الذي يعطى من أموال الزكاة هو الغارم في ضرورات اضطر إليها، هذا هو الذي يعطى من زكاة المال، حتى نكون مدققين ولا يفتح هذا البند لكل من هب ودب يقول أنا إيه أنا غارم. إنما الأخت بارك الله فيها تقول نعم هو رجل فرط في النهاية لكنه نادم وبدت عليه حياة التوبة، وليس أمامه إلا طريق من اثنين: إما الربا وإما أن يأخذ من مال الزكاة. فماذا نفعل؟ لا نعطيه من مال الزكاة مادام بدت عليه أمارة التوبة والندم، ونسأل الله عز وجل لنا وله الثبات والهداية والتوفيق، ونسأله تعالى أن يسدد ديوننا وديون المسلمين وأن يحمل عنا وعن جميع المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تسألكم الدعاء لأم أحمد لقضاء الدين، وحضرتك كنت تدعو الآن قدرا كده.
نعم والله يا أخي الحبيب، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوال أختنا أم أحمد،
آمين،
والمشاهدين والمشاهدات، آمين، ونسأله تعالى أن يسدد عنا وعنها الديون، وأن يحمل عنا وعنها الهموم، آمين، وأن ينفس عنا وعنها الكروب، آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين.
آمين.
أم أميرة: هل مشاهدات البرامج الدينية يعني كبرنامج أهل الذكر وغيره يعني لها ثوابها وكأنها دروس العلم شيخ كريم، حتى لو شاهدت مثل هذه البرامج في أوقات متأخرة من الليل، هل تأخذ ثواب قيام الليل أو جزء من ثواب قيام الليل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة
والسلام. أقول لأختنا أم أميرة بارك الله فيك: وما درس العلم في المسجد إلا شيخ يعلم من حوله، وكذلك برنامج البرامج الدينية في القنوات الإسلامية، شيخ يعلم من أمامه من المشاهدين والمشاهدات سواء كان تعليما مباشرا أو تعليما بطريقة غير مباشرة أن يتلقى أسئلتهم ويجيب عنها. فلا شك أن الجلوس إلى هذه المجالس مجالس البرامج الدينية في القنوات الإسلامية هو بالفعل جلوس في حلقات علم ودروس علم وطريقة إن شاء الله عز وجل لا يمكن أن يعدم الإنسان فيها الأجر والصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سواء كان هذا في أوقات عادية أو كان هذا في الأوقات الفاضلة كالثلث الآخر من الليل. وإن كان هذا لا يغني المسلم بالطبع عن أن يأخذ حظه في الثلث الآخر من الليل من هذه الأمور: أولا الاستغفار، ثانيا الدعاء، ثالثا الذكر وقراءة القرآن، رابعا الصلاة ما تيسر إلى ذلك سبيلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا لها سؤال آخر: قراءة القرآن كاملا، وطبعا بعض الناس يفعلون هذا على الأموات، يعني يهبون ثوابه للأموات، فهل لهم أجر أم يقرؤونه مرتين، مرة لأنفسهم ومرة لمن مات من ذويهم؟ وهل تصل قراءة القرآن للمتوفى شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أما مسألة أن يوهب ثواب قراءة القرآن للأموات من المسلمين والمسلمات ووصول ثوابها إلى الأموات ففيها خلاف بين أهل العلم. فقد ذهب مالك والشافعي عليهما رحمة الله تعالى إلى أن هذا لا يصل ولا يحصل، وحجتهم في ذلك قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأما الجمهور من أهل العلم الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وأكثر المالكية وأكثر الشافعية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله وغير من أهل العلم، أن هذا الثواب إن شاء الله عز وجل يصل إلى الأموات. وأما قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، نعم ليس للعبد عند الله إلا سعيه، أما سعي غيره الذي يوصله الله إليه فهذا كرم وفضل من الله تبارك وتعالى عليه، فالإنسان قد ينتفع بنفسه لنفسه وقد ينتفع بفعل غيره له. فلذلك أقول: اقرأوا ما تيسر لكم من القرآن بعضه أو كله، ثم سألوا الله عز وجل أن يجعل لأمواتكم سواء بأسمائهم ولا بدون أسمائهم في هذا أجرا ونصيبا. ولا شك أن القارئ في هذه الحالة لا يعدم الأجر، إنما يقال له من الملك: ولك مثله، لأن الدال على الخير كفاعله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله يعني عندها مشكلة، كانت متزوجة وانفصلت وعندها بنتان من زوجها الأول وتزوجت من آخر، ويبدو أن المسألة كانت على ما يرام، إلا أن الأم أو الأسرة تدخلوا وكانوا سببا في الانفصال. هي ما زالت في شهور العدة، والوثيقة وثيقة الطلاق إنها تلقى أولى بائنة، ولا يجوز أن تعود إلى زوجها إلا بعقد جديد ومهر جديد، فماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ولا شك في البداية أختنا السائلة بارك الله فيها ضحية سوء تصرف الأهل،
نعم،
وضحية سوء تصرف الزوج الأول. فالمرأة لها الحق أن تتزوج بعد أن تطلق من هذا الزوج، يعني هي طلقت من الزوج الأول ولم يكتب الله عز وجل لهما حياة معا،
نعم،
خلاص كل واحد يذهب إلى حال سبيله، فلعله أن يرزق بخير منها، وأكيد هو مش قاعد كده تزوج، وهي الأخرى لها نفس الحق أن تتزوج ولعل الله أن يرزقها بخير منه. فالزوج مخطئ، الزوج الأول مخطئ بالفعل أنه يمنع البنات عن أمهم، لأن هذا حق شرعي وحق قانوني أيضا، وهو حال منع البنات عن أمهم هو مش منتبه،
حتى لو تزوجت
طبعا هو مش منتبه أنه هو أيضا يحرم البنات من أمهم. يعني أنت قصدك حرمان الأم من البنات، طب ما أنت حرمت البنات من الأم أيضا، فأنت ترتكب حماقتين، هذا خطأ كبير وقع فيه الزوج.
أما الزوج الأول،
الزوج الأول. أما الأهل فأيضا أخطأوا أنهم يضغطوا على أختنا السائلة بارك الله فيها حتى يتسببوا في انفصالها بدون أي مبرر ولا أي سبب يدعو إلى الانفصال عن هذا الزوج الذي يعني أكرمها وأكرمته وأحبها وأحبته. أيضا هذا خطأ بالغ من الأهل الذين يعني أهدروا حياتها الزوجية.
كلمة للأم في الكريم.
نقول للأم بارك الله فيها، الأم اللي هي أم السائلة.
نعم.
نقول لها أنت أم، وقلب الأم أرأف ما يكون بابنتها وأرحم ما يكون بابنتها، وكفاية ما رأته يعني من بعض المشاكل والنكد طيلة الحياة الزوجية الأولى، فلما عوضها الله عز وجل خيرا بزوج أكرمها وأكرمته، تتدخلين بهذه الحالة بهذه الصورة في حياتها حتى تفسدي علاقة البنت بالزوج والزوج ببنتك، فيقول الأمر إلى الطلاق. أنت ستبوئي باسمها عند الله عز وجل، وعليك الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح والتوبة إلى الله تبارك وتعالى من هذا الشأن، ولا تقف في طريق ابنتكم، حقها الشرعي والقانوني أن تعود للزوج. لكن المشكلة انه حصل طلاق على الابراء، وبالتالي اخونا المأذون الموثق كتب طلق بائنة لا تحل له الا بعقد جديد ومهر جديد. طبعا الان انت في العدة، لا اعتبار لمسألة العدة دي خلاص، لانه مدام كتب لا تحل الا بعقد جديد ومهر جديد فدي بينونة بيسموها بينونة صغرى، فكذا كذا العدة موجودة مش موجودة. اذا انتهت العدة ويسر الله عز وجل لك طريقا الى العودة، والأهل يعني قنعوا بوجهة نظرنا ويعني تركوك الحال سبيلي كما يقولين، فارجعي إليه بعقد جديد وبمهر جديد، لكن وثقي هذا العقد الجديد وهذا المهر الجديد ضمانا لحقوق من ناحية، وفي نفس الوقت أنصحك ألا تهدري حقك في رؤية البنات والاطمئنان عليهن، وأيضا لا تضيع حق البنات في رؤيتك والاطمئنان عليك، حتى لو اضطرك الأمر أن تلجئين إلى محكمة الأسرة في رفع قضية رؤية، وهذا حقك المشروع شرعا وقانونا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هي تسألكم الدعاء.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالها، وأن ينفس كربها، وأن يفرج همها، وأن ييسر لها أمورها، وأن يردها إلى زوجها ويرده إليه سالما غانما سالمة غانمة، وأن يرزقها رؤية البنات والاطمئنان عليهن، وأن لا يحرم هؤلاء البنات من أمهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قبل الختام شيخ الكريم، كيفية تربية الطفل بداية وهو في بطن أمه والأدعية المأثورة، لكن سريعا شيخ الكريم لأن الوقت انتهى.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أذكر أن الإمام مالك بن نبي عليه رحمة الله، عليه الصلاة والسلام، هو العالم والمفكر الجزائري الشهير، توفي عليه رحمة الله. جاءه يعني من يسأله الآن يعني زوجتي حامل، فيعني كيف الطريق إلى تربية هذا الطفل إن شاء الله عز وجل؟ قال: أما هذا الطفل فقد فاتك. ده أنت كده بتسأل متأخر، لأنه تربية الطفل تبدأ من مرحلة متقدمة عن هذا
الأم.
ألا وهي لا أبدا كمان قبل الاختيار. إصلاح شأن العبد بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالمسلم إذا صلح حاله مع الله والتزم وتدين وقام بواجبات دينه واتقى الله عز وجل في السر والعلن، فلا شك أن الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فسيرزق حينئذ بذات الدين. وكذلك هي أيضا إذا صلحت في نفسها والتزمت وتدينت واحتجبت وقامت بفرائض الله عز وجل، فالله عز وجل سيرزقها بالزوج الصالح. بعد ذلك الأدعية والأذكار المشروعة من ليلة البناء، بسم الله اللهم بارك لنا وإلى آخره، يعني مش عايزين التفاصيل الزايدة. من ليلة البناء الدعاء ينفع عند أول لقاء بين الرجل وزوجه، فلعله إن رزق أو قضي بينهما ولد لا يمسه أو لا يقربه شيطان، والوسائل كثيرة لكن المجال واضح أنه ضيق جدا.
لعلنا نتكلم في ذلك في ساعة لقاء قادم إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم
ونفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية.
الله يكرمكم.
آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاسألوا